زهود العلماء الحنفية قال الإمام السلفي رحمه الله تعالى: وما زلنا في المطلب الأول مع الأمر الثاني. قال: في بيان عقيدة القبورية في الاستغاثات والتوسلات بغير الله في جميع الأوقات والحالات.
أنا كنت هدخل في الحديث الثاني بس جيد جيد خلاص جيد عشان الوقت أيضا أزف. ماشي تفضل. نرى هؤلاء المعاتين
بيان عقيدة القبورية في الاستغاثة بغير الله تعالى وأنها تجوز بأي لفظ كان، فتوسعوا في التعبيرات عن الاستغاثات بعدة ألفاظ وصيغ وكلمات، وأبين للقراء هنا أن القبورية قد توسعوا أيضا في الدعوة إلى الاستغاثات بغير الله من المخلوقات في جميع الأوقات والحالات دعوة منهم إلى الوثنيات، وإليكم نصهم بحرفه. قال ابن نعمان المغربي المالكي، وتبعه كثير من خلطاء القبورية كالسبكي والسمهودي والقسطلاني والهيثمي والزرقاني وابن جرجيس الحنفي العراقي ودحلان
في الشيطان
والقبائل وغيره من القبورية الوثنية واللفظ للرابع. ثم إن كل من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره في تحقيق النصرة ومصباح الظلام وباقع في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة، وهذه أربع أحوال. انتهى المطلب الاول شيخ.
نعم. تعال المطلب الثاني. طبعا هذا المطلب الاول شوف انتهى في هذا الباب، والقوم يقولون ان الكرامه تكون معه في الحياه وبعد الممات، وبعد الممات اقوى من قبل الممات، وهذا تشجيع للناس حتى يقولون الغوث الغوث يا بدوي، مدد مدد يا حسين، شلاه يا فاطمه يا زهراء، كل هذه الشركيات التي يقولون بها، ونعوذ بالله من غضب الله. نعم. تفضل. في اخ بيقول نحب نسال اسمه محمد، ناس مساله ضروريه ابو زيد، شوف اذا كانت ضروريه عنده فانا تحت امرك وامره، وان لم تكن ضروريه فيكمل. اكمل محمد.
قال المطلب الثاني: في بيان ترجيح القبورية للاستغاثة والتوسل بالأموات على الاستغاثة بالأحياء عند الكربات، وأن الميت أقدر على إنجاح الحاجات. قال لقد سبق في المطلب الأول أن القبورية تتوسع في الاستغاثة بغير الله من الأحياء الغائبين وبالأموات بأنواع من العبارات والكلمات وفي جميع الأوقات والحالات. وأذكر في هذا المطلب أنهم في الحقيقة يرجحون الاستغاثة بالأموات على الاستغاثة بالأحياء عند الملمات والكروبات، وذلك لعقيدتهم الفاسدة الباطلة الكاسدة العاطلة الوثنية الشركية القبورية الكفرية، وأن الأموات أقوى تصرفا من الأحياء إلى آخر خرافاتهم الجاهلية الجهلاء الخرقاء الحمقاء. وفيما يلي عدة نصوص لهؤلاء القبورية الوثنية لتشهد على وثنيتهم. قال النبهاني: قال قطب الإرشاد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: الولي يكون اعتناؤه بالقرابة والغائبين به بعد موته أكثر من اعتنائه في حياته. قال: لأنه في حياته كان مشغولا بالتكليف، وبعد موته طرح عنه الأعباء وتجرد. والحي في خصوصية وبشرية، الخصوصية أي الألوهية والربوبية، وربما غلبت إحداهما على الأخرى، وخصوصا في هذا الزمان فإنها تغلب البشرية. والميت ما فيه إلا الخصوصية فقط. وقال القطب الحداد أيضا: إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم إلا أعباؤهم وصورهم، وأما حقائقهم فموجودة، فهم أحياء في قبورهم. وإذا كان الولي حيا في قبره فإنه لم يفقد شيئا من علمه وعقله وقواه الروحانية، بل تزداد أرواحهم بعد الموت بصيرة وعلما وحياة روحانية وتوجها إلى الله تعالى. فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراما لهم، فأهل البرزخ من الأولياء في حضرة الله تعالى، فمن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم يتوجهون إلى الله تعالى في حصول مطلوبه. وقال عن أبي المواهب: ومعلوم أن الأولياء
تف نقف عند هذا. شوفهم يزينون الباطل للناس ويزينون الشرك للناس، يقولون بأن كرامات الأولياء ثابتة لهم في الحياة وثابتة لهم بعد الممات، بل هي أقوى بعد الممات. وأيضا يقولون أن له خصوصية، وأنه لا يفقد شيء من العلم ولا يفقد شيء من الحيوية التي كان فيها، وإن الله يقبله أن يكون إيش، يقبله فيشفعه في البشرية، يقبله فيشفعه في البشرية، وإن شفعه في البشرية زاد ذلك استجابة لدعائهم. هذا كله تزيين للعامة من أجل أن يستغيثوا بغير الله وأن يتوسلوا لله جل في علاه بالأموات، وأن يعتقد في الأموات ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، فإلى الله المشتكى. وهؤلاء الآن يسيرون سيرا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. أعجب ما يكون، يتمكنون مالا وجاها وسلطانا ووطأة وتحكما في الناس. والله نعم تفضل. نعم
ضيفنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
اسمح لي على المقاطعة، جزاك الله خير.
تفضل.
شيخي أخ يقول لهم ميت مريض بمرض السل وخايفين يغسلوه،
ويعني هو طبيا السل له عدوى يعني؟
نعم هو مريض بالسل.
طيب
وخايفين يغسلوه.
شوفي حضرتك، لا ما في خايفين، هيأتوا بالخرطوم. الخرطوم معروف عندكم أم لا؟ خرطوم، ويجعلوه في الصنبور بماء دافئ، بماء دافئ، يبشرون عليه الصابون ابتداء أو الشامبو. طيب، يرشون بالخرطوم، وبعد ذلك لازم واحد فيهم يأتي يكفنه، هذا وجوبا على الجميع، لازم يفعلوا ذلك. يبقى يحتطون، وأيضا لابد من تغسيل، وإلا لو دفن من غير تغسيل وتكفين يخرج وجوبا ويغسل ويكفن. جزاكم الله خيرا على المسألة الضرورية. كما قلت لك هم بعاد، الخرطوم بعيد، ويصبون الماء عليه بعدما صبوا الشامبو من بعد، يصبون الماء عليه حتى يتجلى لهم أنهم أنظفوه، وبعد ذلك يصبوا ماء بدون أي شامبو ولا صابون، ماء قراح على جسدي كله، وبعد ذلك يعني يبدأ التكفين.
يكفنوه يعني
على كل، كيف يكفنوه فمين يعني؟ هذه المسألة مسألة سهلة، ممكن أصلا ببعض الخشبات يرفعوه ويضعوا تحته الكفن اللي هو الواسع اللي يلتف به ثلاثا. طيب، ثم بعد ذلك تنزل بالخشب الذي رفعوه به، ينزل وبعد ذلك يعني تخيط المكان. إذا ما استطاعوا فعل ذلك بترك الخشب، يبقى بخشبتين تحته، تمسك الخشبتان ويكفن عليهما، ثم بعد ذلك يوضع على السرير ويذهب إلى القبر بإذن الله تعالى. هذا كله مع أني أنا أدين الله أنه لا عدوى، لكن يفعل ذلك المصنف يا محمد صلى الله
عليه وسلم. هو يقول مرض معدي شيخنا، ويقول لا نخرج منه الفضلات.
الإخراج ده لا يكون إلا بالاتكاء، فأيضا إذا أرادوا استعمال ذلك يكون بخشبة، خشبة مسددة، خشبة مستطيلة يتك عليها دون جرح على بطنه يسيرا، وصب الماء بالخرطوم، ثم بعد ذلك إذا ظنوا أنه لا شيء يكفنونه كما قلت لك.
يعني واجب يعملوها العمل،
واجب واجب واجب، ولذلك أنا بينت كيف يكون السبيل، واجب.
أحسن الله
إليك، رد الله أفضل. لا رد الله أفضل. محمد.